SBS عربي 24.
الادخار التقاعدي سوبر انويشن سؤال بيواجهه كل الاستراليين، خاصة يلي بيوصلوا جديد على هالبلد. شو هو السوبر انويشن؟ شو هي ماهيته؟ شو الافادة منه؟ وشو لازم نعمل لحتى نضمن لنفسنا حساب جيد ونجني منه افضل النتائج؟ هالاسئلة رح منتوجه فيها للدكتور عبدالله عجلان، استاذ القانون التجاري في جامعة ديكن في ملبن. اهلا وسهلا فيك دكتور عبدالله.
اهلا وسهلا جميله، واهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات.
شكرا لك على وقتك معنا. يا ريت بالبدايه من خبر مستمعينا شو يعني عباره سوبر انويشن او الادخار التقاعدي.
السوبر انويشن او الادخار التقاعدي هو طبعا مشروع يعني بدات في الحكومه الاستراليه تقريبا في عام 1992 مع حكومة العمال. هو تقريبا إلزام من الحكومة لكل الموظفين أو الشركات التي توظف العاملين هنا بأن يستقطعوا جزءا من رواتبهم للإدخار والاستثمار في هذه الأموال حتى يستفيد منها كل من يعمل بعد تقاعده من العمل أو بعد عجزه عن العمل. يعني هذه المبالغ التي تستثمر لصالح هذا العامل لا يحق له أو لها الاستفادة من هذه المبالغ إلا بعد تقاعده من العمل أو بعد حصوله على إذن من الجهات المنظمة لمثل هذه الأمور للاستفادة من هذه المبالغ. فهو مبلغ مقطوع تقريبا بشكل دوري للاستثمار من أجل مصلحة هذا العامل في المستقبل.
نعم، هل هناك من حالات استثنائية ممكن للشخص أنه يستفيد من المدخرات بحسابه التقاعدي مثل شراء مزرعة أو إجراء عملية جراحية؟ نسمع أنه في حالات استثنائية، ولكن هل هي صحيحة أم لا؟
نعم، بطبيعة الحال هناك النظام الذي صدر في عام 94 هذا يتيح للجهات المنظمة law enforcement يعني ESIC في أغلب الأحوال أن تمنح الشخص الحق أن يستفيد من المعاش التقاعدي أو الادخار التقاعدي قبل تقاعد العامل أو تقاعد هذا الإنسان. طبعا هناك حالات نص عليها النظام، منها أن يكون هناك حاجة صحية على سبيل المثال، وهناك يعني قائمة لا بأس بها حقيقة، يعني راعت بعض المواقف التي يمر بها العامل وأتاحت له الاستفادة من هذا الادخار. لكن بطبيعة الحال في هذه الحالة لابد أن يمر المستفيد من هذا الأمر يمر من خلال القنوات القانونية ESIC وبطبيعة الحال المحكمة. نعم. التي ستصدر هذا النظام أو هذا الإذن للفند أو البنك أن يسمح للمستفيد أن أكسس أو يدخل على نظامه التقاعدي.
نعم دكتور، يعني مثل ما حضرتك ذكرت أنه المعاش التقاعدي أو الادخار التقاعدي هو جزء يقتطع من راتب العامل، ولكن يعني الشخص ممكن يشتغل لعدة شركات وبعدة وظائف، فهل يا ترى رح يكون عنده عدة حسابات؟ وشو بيصير بهالحسابات في حال يعني كانت الأموال يلي فيها مش ضخمة؟
وهذه هي المشكلة الآن، وهذه الحقيقة هو التوجه الآن الأخير من الحكومة لمعالجة هذا الأمر. من أبرز الإشكاليات في نظام الادخار التقاعدي في أستراليا أنه يسمح للشركات وحتى القطاعات الحكومية أن تنشئ حسابا تقاعديا لكل موظفيها بغض النظر عما إذا كانوا يملكون حسابا سابقا أم لا. وهذا أنتج أنه تقريبا 40% من العاملين في هذه الدولة يملكون أكثر من حساب.
نعم.
هذه الحسابات مجموعها يكلف تقريبا 2.6 بليون دولار، يعني تكاليف الفيز أو رسوم الادمنستريشن فيز، رسوم فتح الحساب ومنتين الحساب، تكلف هؤلاء العاملين تقريبا 2.6 بليون دولار. طبعا هذا مبلغ كبير، لا سيما إذا كان الإنسان لا يملك في صندوقه التقاعدي مبلغا كبيرا، وبطبيعة الحال هذا سيؤثر على المستقبل. المشكلة تتمثل أستاذة جميلة في أنه كثير منا ربما لا يفكر في الصندوق التقاعدي. صحيح. الآن ربما إذا بلغ الإنسان عمره 50 أو 55 بدأ الآن يفتش كم عندي من صندوق
صحي. بغيب عن بال الشبيب الموضوع كليا.
بالضبط بغيب تماما. ويعني أنا أجزم أن كثير من المستمعين والمستمعات اللي يسمعوننا الآن لا سيما يعني الذين في مختبر العمر في العشرينات أو الثلاثينات ربما لا يعرفوا كم صندوق تقاعدي عندهم، وهذه قضية لابد أن تعالج حقيقة. ولذلك أنا أقول أنه التفات الحكومة حقيقة كان متأخرا، يعني ربما لاحظنا أنه في 2017 كان هناك يعني تغيير للنظام التقاعدي، وكنت أتمنى أن يكون من ضمن الخطوات التغييرية أنه منع وجود أكثر من صندوق تقاعدي، لكن هذا للأسف لم يحصل. الآن في 2019 هذا هو ما سيقدم للبارلمنت هاوس، وأتمنى أن يتم تحقيقه في أقرب فرصة، لأنه سيستفيد منه المواطن
بشكل أفضل
الذي يعمل الذي يعمل في أكثر من شركة وفي أكثر من مؤسسة، وربما يعني يدفع التاكس بشكل منتظم ويقوم بعمله على أكمل وجه. هذا العامل من حقه أن يجد معاشا تقاعديا أو صندوقا تقاعديا بعد أن يتقاعد من العمل أو عندما يحتاج إلى هذا الصندوق، هو يستحق أن يكون هناك مبلغ مجزي له على كل حال.
صحيح، خاصة وأنه مثل ما حضرتك ذكرت دكتور عبدالله أنه هالرسوم على هذه الحسابات يعني قد تتآكل يعني من خلالها المدخرات.
أكيد، ولذلك التنظيم المقترح الجديد الذي أتمنى أن يقر سيكون هناك يعني restriction يعني cap للماكسيمم كم تكاليف الادمنستريشن فيز التي تضعها هذه الشركات على صناديق التقاعد للعاملين. أيضا صناديق التقاعد لابد أن تحجم وأن تحدد صلاحياتها من ناحية رسوم هذه الصناديق، وإلا الخيار الآخر أن يفتح المجال لهذه الشركات وبطبيعة الحال تكلف كثيرا.
صحيح، يعني فإذا الحكومة يعني عم تتطلع حاليا لتجميد الرسوم على هذه الحسابات وإلى أنه ضمها تحت مظلة واحدة في حال الشخص يعني عمل لعدة شركات، ولكن حاليا إذا الشخص يعني عنده حسابات وما بيتذكر يعني أين توجد هذه الحسابات بيقدر يا ترى يفتش عليهم بطريقة معينة لحتى يوجدهم؟ بنعرف أنه في كذا مليار دولار بصناديق الادخار التقاعدية ولكن يعني لم يتم سحبها أو المطالبة فيها.
طبعا أنا يعني أتصور أنه أول خطوة يقوم بها كل واحد يسمع هذا التقرير الآن، أولا أن يتخاطب مع الجهات التي يعمل لديها الآن أو الجهات التي عمل لديها فيما سبق. هذه أول خطوة، التخاطب مع هذه الجهات المؤسسات سواء شركات خاصة أو إذا كان عمل في القطاع الحكومي أو الببليك أن يتواصل معهم. أولا يكتب جميع الصناديق التي اشترك فيها يعني أو هذه الشركات تتعامل معها، هذه أول خطوة. الخطوة الثانية أن يتأكد أنه يعرف بالضبط كم المبلغ الموجود في كل صندوق، لأنه قريبا وقريبا جدا ربما سيطالب الجميع بأن يختاروا صندوقا واحدا فقط. فهنا تأتي طبعا مهارة هذه الصناديق في أن يحاولون أن يبقون هؤلاء المستثمرين لديهم. وبطبيعة الحال الإنسان له الخيار، يعني لابد أن يرى ما هو أفضل خيار صندوق استثماري تقاعدي بالنسبة لهم.
أخبرونا برأيكم، اضغطوا على زر الإعجاب أو اللايك على صفحتنا على الفيسبوك أو تابعونا على تويتر @SBS Arabic 24.